من خصال المنافقين ومن خصال الكافر. وقلنا في الأمس إن هذا من باب الظن بالله ظن السوء وظن بالله غير الحق، وأن هذا هو ظن الجاهلية. والكلام هنا منسجم مع ما هناك. هذا غير الحزن الطبيعي الجبلي، هذا لا يؤاخذ الله عليه، على معنى أن الإنسان إذا أصابه مكروه فإنه يحزن. الحزن الحزن الفطري الطبيعي والجبلي هذا لا شيء فيه. ولهذا حينما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، كان الصحابة استغرب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت يا رسول الله أن تبكي؟ فقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما رضي ربنا. وهذه رحمة. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه رحمة جعلها الله في القلب. فمثلت الحزن بفقد عزيز أو لوقوع مكروه، هذا لا يلام على الإنسان، وإنما يلام على ما يتكلم به، إنما يؤاخذ الله بهذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه. وهذا هو شأن الكفار المنافقين: لو كان كذا لكان كذا، لو أننا ما ذهبنا، لو أننا ذهبنا، لو سافرنا، لو نسافر، لو قاتلنا، لو لم نقاتل، وهكذا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواني إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. كأن الكلام السابق كان في غزوة أحد بدائها، حينما قال سبحانه: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا. فهذا قضية عينية، يقولون لو كان لنا من شيء، يعني من أمر الغزو ومن أمر الخروج وعدم الخروج، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. لكن هنا قاعدة عامة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوان إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، حتى ولو كان في السفر العادي، الضرب في الأرض الذي هو السفر للتجارة ونحوها، يعني أن هذا هو شأن الكفار، ليس حتى فيما ظاهره الهلكة أو غالبه الهلكة، حتى في الأمور المعتادة. لأنكم تعلمون أن السفر إلى الجهاد والقتال يعني يغلب على الظن الهلاك، لكن السفر للتجارة وللضرب في الأرض أو حتى السفر للسياحة أو النزهة، هذا الغالب عليه السلامة. ومع هذا شر الكفار هو هذا، في الأمور التي يتوقع الهلاك فيها أو الأمور التي غالبها السلامة، فهم دائما في حفرة ودائما في هم وغم. ولهذا الآية هذه كأنها أمر عام في شأن الكفار، وليس لوضع خاص أو لقضية خاصة. حتى إذا ضربوا فرض أو كانوا غزا قال: لو كان عندنا ما مات وما قتل. ضربوا فرض يعني أكثر فرض والتجارة، وغالبا يعني يطلق في القرآن يراد به التجارة، وأحيانا يقرأ بالابتغاء من فضل الله، وأحيانا يراد ابتغاء فضل الله فيها أيضا المكاسب والتجارات. فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، غزا يعني خرجوا للغزو، خرجوا للقتال، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني لو أنهم بقوا وما ذهبوا فكان ما حصل ما حصل. ومعلوم أن هذا اعتراف على قضاء الله وقدره، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني ما هو إلا زيادة حسرة وتحسر في القلوب، وإلا ما أراده الله سوف يكون. حتى كما في الآية السابقة يظنون بالله غير الحق يقولون هل لنا من شيء لوك يقولون انها ما كلها يخفون في انفسهم ما لا يدرون يقولون لو كان لنا من شيء ما قتلنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم فالاجال معلومه واذا جاء الاجل فلا يغني حذر عن قدم وإنما هي زيادة تحسن ليجعل الله ذلك حذرا في قلوبهم حتى جميع الأمور سواء كانت تتعلق بموت أو تتعلق بفوات شيء يتأثر عليه سواء أموال أو فرص أو نحو ذلك كل ذلك الذي لا يؤمن بقضاء الله ولا قدره هذا دائما يعيش في حسرات فقال ليجعل الله ذلك حذرا في قلوبهم والله يحيي ويميت والأمر بيده سبحانه الحياة والموت وتقدير الأجيال بيده سبحانه والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير عالم في أحوالكم وأموركم وبصير بها سبحانه يعلم المؤمن من غير المؤمن ويعلم من رضي بقضاء الله ممن هو ليس براض ثم قال سبحانه ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون هذا خطاب للمؤمن ولئن قتلتم في سبيل الله او متم قتلتم يعني بالجهاد او متم الموتى المعتاده بغير قتال باي سبب من الاسباب غير القتال اما القتل في سبيل الله فمعلوم والموت انواع الموتى الاخرى سواء كان بمرض او بفجاءه او بترد من مكان عال او في حفره او بحادث ونحو ذلك جميع انواع الموت وأسبابه ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة هذا وعد من الله وعد من الله جميل أن المؤمنين تنتظرهم رحمة الله عز وجل ومغفرته إن قتلوا في سبيل الله أو ماتوا وهذا يقابل الحسرة التي تصيب الكافرين يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ولكن المؤمنين الذين يقدرون الله حق قدره ويؤمنون بقضائه وقدره هؤلاء مصيرهم الرحمة والمغفرة وفي الحياة الرضا والطمأنينة والسعادة ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة مغفرة الذنوب ورحمة ومن الله سبحانه وتعالى خير مما يجمعون يعني خير مما من حطام الدنيا الذي ينتظره الذين يتعلقون بالدنيا وحدها قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ثم قال سبحانه ولئن متم او قتلتم لئن الله تحشرون هذا مصير كل حي سواء كان كافرا او مؤمنا ولئن متم او قتلتم لئن الله تحشرون تلاحظون ان في الايه الاولى قدم القتل في سبيل الله وهنا قدم الموت قال ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وقال هنا ولئن متم او قتلتم لئن الله تحشرون يذكر العلماء ان السر في هذا والله اعلم الا في الاولى ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفره ان القتل في سبيل الله ارجى في قضيه المغفره والرحمه ولهذا قتل بينما في الثانيه ولئن متم او قتلتم لئن الله تحشرون هو مصير الاحياء والمصير بالموت اعم منه بالقتل اكثر القتل في سبيل الله نوع من انواع او سبب من اسباب من اسباب الموت بينما الاسباب الاخرى اكثر ولهذا قدم هنا قال ولئن متم او قتلتم لا الى الله تبشرون وقدم القتل هناك لانه ارجى في اسباب المغفره والرحمه وهنا هو اكثر وقوعا ولئن الموت في الايه الثانيه الذي هو مصير الحج الى الله عز وجل هو اكثر في اسبابه اما القتل فسبب من أسباب الموت. هذا الذي ذكره بعض أهل العلم. ثم قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في الأمر. الذي حصل في غزوة أحد ليس بالشيء الحي وليس بالأمر اليسير، هزائم وهناك من فر من المؤمنين وحصل اضطراب، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بشجة في رأسه وكسرت رعيته عليه الصلاة والسلام، وحصل في المسلمين اضطراب عظيم. وذكر في الآيات ما تقدم أشياء كثرة في هذا وما حصل من لوم وتلاوم إلى آخره. ومع كل هذا الله عز وجل وصف نبيه في المقام الآخر بأنه على خلق عظيم، وأنه وضع الله فيه من أخلاق الداعية والصفات التي يجب أن تتوفر في رجل الدعوة ما يجعل مثل هذه الأمور ومثل هذه القضايا الكبرى التي تهز كيانات الأمم أبناء الأفراد، لكن الله عز وجل وضع فيه من الرحمة ووضع فيه من الشفقة وعدم الانتصار لنفسه، وإنما ينظر إلى آفاق بعيدة وإلى مصير الدعوة وإلى أحوال الناس باعتبارهم بشرا يحصل عليه ما يحصل وتحلكهم نوازع كثيرة. فقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. فالله عز وجل وضع في نبيه تلك الرحمة التي بها يلين للمؤمنين، بل حتى عليهم حتى مع الكفار في أمة الدعوة وأمة الإجابة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك عنه في آية أخرى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كله رحمة، بل قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حفظ رحمة في رسالته، في تشريعاته، في أحكامه، في شخصيته عليه الصلاة والسلام، كله رحمة، هو الرحمة المهداة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وكل ذلك من الله عز وجل ولا شك. والله أعلم حيث يجعل رسالته. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بالرحمة التي وضعها الله فيك كان منك هذا الشيون. فبما رحمة، الباء حرف شرطة للتعليل أو للمصاحبة أيضا، وما بعدها صلة ورحمة نكرة، وأحيانا يأتي الذي بعد ما نكرة وأحيانا يأتي بعدها معرفة، كما هنا: فبما رحمة وعما قليل، فيأتي بعدها نكرة ويأتي بعدها معرفة، كقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم. نقضهم معلوم أنها معرفة بالإضافة، فبما نقضهم ميثاقهم، فيأتي بعدها معرفة ويأتي بعدها نكرة. فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني وضع الله في قلبك الرحمة حتى كنت لينا، ومعلوم أن هذا يجب أن يكون صفة كل داعية مع الكفار ومع المؤمنين. يغلب دائما رجل الدعوة يغلب جانب الرحمة وجانب الحكمة وجانب اللين، لا يلجأ أبدا إلى الفظاظة والغلظة إلا في أحوال قليلة وفي أحوال مستثناة، وإلا على الأصل والرفق والشفقة. والشفقة والرفق لا تتنافى مع البغض والعداوة للكفار، فأنت تعادي الكفار تعادي مبادئهم وتكره باطلهم لكنك ترجو إسلامهم، فلا منافاة بين الرحمة وبين العداوة أبدا. على سبيل المثال: الأم تضرب ابنها ضربا شديدا لكنها ترحمه وتحبه، فالضرب والتعنيف في وجهه وبمناسبته هذا لا يتنافى مع الرحمة أبدا. إذا كان بوجهه وفي مناسبته يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. غالبا الفظاظة هنا مراد بها الفظاظة اللسان والفظاظة في تبشير الوجه، وغيظ القلب القسوة الداخلية، وتعبر عنها المشاعر الظاهرية من عدم اللين في القول وعدم وكثرة العبوس والاشمئزاز والتبشير، هذه كلها تدل على قساوة القلب وغلظه. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك، كان رحمة وكان لا ينتظر نفسه أبدا إلا إذا تركت محارم الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني لتفرقوا. وينبغي على الدعاء أن يعرف هذا، فالقسوة مذمومة، والرزق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، والنفوس تكره من يحب أن يستعلي عليها، والذي يحب أن يظهر عليها، الله يرضى أمامها اكتهار وعبوس، وإنما تحب من يستقبلها ويفتح لها صدره ويديه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني ذهبوا وتركوك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاعف عنه عما بدر منهم في قضية احد او في غيرها، وان كان المقام يدل على المقصود غزوة احد فاعف عما، لان الله عفى عنهم ولقد عفى الله عنكم، فانت ايضا اعف عنهم واستغفر لهم، يطلب لهم المغفرة من الله عز وجل لما جرى منهم من تقصير، وشاوروا في الأمر. فليس بعد هذا الأدب أدب، وليس بعد هذا التوجيه توجيه في طرق الدعوة، ورفع الزلات واغتفار الأخطاء. فإن أي رجل مسؤول في أي مرفق من المرافق، وبخاصة أهل العلم والدعوة والولايات العامة، ينبغي أن يحملوا الناس على الخير، وينبغي أن يلينوا لهم قدر الإمكان، وإذا حصل ما يجب اللوم فيلوموا في الوقت المناسب ثم يبادروا بالصفح وبالمغفرة وبالعفو، فإن بهذا تكسب القلوب وتحفظ من أن تكسرها مثل هذه الحوادث والوقائع. فيجب أن يعي الدعاة خاصة أن يعوا هذه الدروس، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كأن القضية هو شاورهم في أحد، وكانت النتيجة أنه حصل ما حصل، لم تكن الشورى في محلها، حصل الشورى ولكن حصل ما حصل، ومع هذا قال الله وشاور الأمر. الشيء في رأيه لكن قد لا يحقق ما يريد، وهذا لا يعني أنه لا يجتهد مرة أخرى، ولا يعني أنه لا يلجأ إلى الشورى، بل شاور الأمر. ومعلوم أمر الإسلام بالشورى، بل العقلاء كلهم يعرفون أن الشورى أمر مستحسن، ولا يمكن الإنسان أن يعرف الأمور ويدركها برأيه وحده، فلا بد له من إخوانه، ولا بد له من مستشارين وبطاعة صالحة يستشيرها. فإذا كان هذا في قضايا الإنسان الخاصة فما بالك في القضايا العامة. ولهذا بعض العلماء يرى وهم على حق أن الشورى واجبة في حق ولاة المسلمين، أن يستشيروا وأن يكون لهم بطاعة صالحة يستشيروها، وغالبا لا يستنكف من الشورى إلا المستبد والعنيف والغليظ. ولهذا حتى هؤلاء إذا حذفتهم القضايا الشديدة استشعروا، لكن حينما يريدون أن يحملوا هواهم لا يستشيروا، لكن إذا جاءت قضايا حازمة لا يستطيع أن يبت فيها، لأنه يعلم أن رأيه وحده لا يؤدي إلى شيء. وكل العقلاء يدركون أهمية الشورى، وأن الإنسان برأيه وحده قاصر، ورأيين خير من رأي، وثلاثة خير من اثنين، وهكذا. ولهذا يقول بشار القرطبي: إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة هذه، فلا تحسب الشورى عليك غضبة، فإن الخوافي قوة للقواد. إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة هذه، ولا تحسب الشورى عليك غضبة، فإن الخوافي قوة للقوادم، وتروى مكان الخوافي قوة للقوادم. الخوافي والقوادم هذه في جناح الطير. الريش الطويل الذي في الجناح يسمى قوادم، والريش الصغير الذي في أصول الجناح يسمى خوافي. فهو يقول إن الخوافي قد تستفرض الآراء لكنك لا تستطيع عنها، فإن الخوافي قوة للقواعد. والآخر يقول: أخلي لي إن الرأي، أخلي لي ليس الرأي في صدر واحد، أخلي لي ليس الرأي في صدر واحد أشير علي بالذي سرياني. فالرأي فعلا إذا أراد الإنسان حقيقة الرأي، وإذا أراد أن يجتهد بأن يصل إلى 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 الشيء الذي يرضيه ويتروف عليه أن يستشير، ولكن إذا كان الإنسان مستبدا فإنه لا يستشير. وكما قال ربيعة: واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. ولهذا ولا خلق وليس له منا وليس له من وليس له من نفس وليس رأي، على معنى أنه مستقل بنفسه ولا يسأل عن أحد، ولا يرضى إلا 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 قائم السيف صاحبه، ولم يرضى إلا ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبه، على معنى أنه مستبد لرأيه. وهذا قد يكون في بعض الطباع يتبع النفوس أنه لا يستشير، ولكن القرآن وجه إلى الشورى وأمر بها. والمصطفى صلى الله عليه وسلم هو النبي المعصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل، أمر بالشورى وأن استشير أصحابه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم استشارة في مواطن كثيرة جدا، استشارة في بدر، في الخروج، وفي المكان الذي اختاره، واستشارهم في الأسرى، واستشارهم في أحد في الخروج إليها، واستشارهم في حنين، واستشارهم في صلح الحديبية، واستشارهم في قضايا الكبرى، واستشارهم أيضا في قصة الإفك كذلك كان يستشير. فهو عليه الصلاة والسلام ما كان مستبدا، على الرغم من أنه مسدد بالوحي، ولكن الشورى سنة، والشورى شريعة ومشروعة، ولهذا قال: وشاوره في الأمر. وذكر الله عز وجل من وصف المؤمنين، وكان السياق كان خاصا بالأنصار، قال: وأمرهم شورى بينهم، حتى في القضايا الخاصة في القضايا الأسرية أيضا لا ينبغي أن يعلموا الشورى وأن ينتشروا. الله عز وجل يقول في الزوجين: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وقصتهن بالمولى تكلم بين وسائل الضارة والدة بولدها ولا مولود له، فإن أراد إفصالا عن تراض أو تشاور فلا جناح عليهما، أو تشاور فلا جناح عليهما، على معنى أنه تجري المشاورة بين الزوجين ما يدل على أهميتها. وينبغي للمسلمين أن تفشو فيهم هذه الظاهرة، وهي ليس أمرا مستحدثا ولا معاصرا، وليس من مبتكرات أهل هذا العصر، ولكن الشورى جاء بها ديننا وأمر بها، ونصوص القرآن بذلك ظاهرة. ومع الأسف أن كثيرا من قضايا المسلمين افتقدت الشورى وافتقدت النتائج المرجوة، وحضر قضايا كثيرة كان نتيجتها الاستبداد بالرأي وعدم اللجوء إلى بطانة صالحة صادقة تحب الخير للمسلمين. ولهذا الأمر في هذا ظاهر، وأمر الإسلام في الشورى ظاهر. فقال وشارك وشاور في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالأمر يعني كأي قضايا تحدث للأمة فشاور فيها، فإذا عزمت فتوكل على الله. لاحظ أن الشورى لا تتنافى مع التوكل، والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، وهذا من أظهر الدلائل على معنى التوكل المراد المأمور به والمراد في الشريعة. ومعلوم أن القرآن مليء بالتوكل، بالأمر بالتوكل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، على الله توكلنا. لكن ما هو هذا التوكل؟ ليس تواكلا وليس إلغاء للأسباب، وإنما وبعد أن يستقر الإنسان ويستشير ويعزم، فإذا عزمت فتوكل، يعني إذا عزمت فأقدم متوكلا على الله. وذلك تكلم كلها بيد الله، والنتائج والمصائر بيد الله، ولكن بعد الاستشارة وبعد تقريب الأمور وبعد الاستخارة كذلك توجه، لأن العزم لا بد منه، ويقابل العزم التردد، ومن تردد لم يحصل شيئا. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإنك ساد الرأي أن تتردد. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هؤلاء هم المتوكلون الذين ينظرون في الأمور وفي الأسباب ويستشيرون، فإذا توجه الرأي عزموا ثم توكلوا على الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيضا هذا التقرير بما سبق من أننا النصر بيد الله، وهذا أيضا ليس محل نزاع عند المسلمين ولا خلاف، يعلمون أن مستقر في قلوبهم وعقائدهم أن النصر من عند الله عز وجل، ولكن هذا التقرير يعني على معنى أنه الإنسان يأخذ بالأسباب ولكن النتائج بيد الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني مهما بدأ في الكفار من كثرة ومهما بدا فيهم من اتخاذ حبس واسباب، اذا اراد الله النصر فلا غالب لكم فانتم الغالبون. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، والخذلان لا يكون الا بسبب اعمالكم، والخذلان اصله هو عدم النصر مع القدره عليه. نقول فلان خذل أخاه يعني لا تأخر عن نصرته وهو قادر على نصرته، هذا خذلان. أما إذا كان عاجز لا لهم عليه، فالله ويرغى أن يخذلهم، يعني هو قادر على نصركم ولكنه لم ينصركم بسبب أعمالكم وذنوبكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، لا أحد. فكما قال فمن يجير الكافرين أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال سبحانه وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي أن يقول. يقال إنه فقدت في إحدى غزوات في غزوة بدر خطيفة، فكأنهم قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، ومعلوم أن الأخذ من الغنيمة قبل قسمة هو غلول، الأخذ من الغنيمة قبل قسمة هو غلول، فكأن هذا فشى فيهم، فأنزل الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل، وقرئ ما كان لنبي أن يغل، يعني أن يغل أصحابه أو أتباعه. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمة خلفة، الأخذ من الغنيمة قبل قسمة خلفة، وقد ورد في ذلك وعيد شتى الغلول والذي يغل، والآية تدل على هذا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا تحذيرا شديدا، والإمام كثير رحمه الله ورد في هذا أحاديث كثيرة جدا في باب الغلول، وساق أحاديث كثيرة يحسن الاطلاع عليها. وما كان النبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني بما يبدو أنه يأتي به على هيئته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غل شاة أتى بها سيعر، ومن غل جملا مثلا أتى به وله رغى، وهكذا، يعني أنه يأتي به على هيئته وعلى حال حاملا له، نسأل الله السلامة. وقيل المراد والعقوبة، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يأتي به بذاته، ولهذا قال من غل فرسا فيأتي به ولو حمحمة، وهكذا ما يدل على أنه يأتي به على حقيقته صلى الله عليه وسلم. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كان أنه يوم القيامة يحاسب الله عز وجل الخلائق على ما كسبوا وعلى ما قدموا، ولا يظلم ربك أحد. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أن لا يستوي المؤمنون والكافرون. وكأن السياق فيما تقدم كان تحدث عن المؤمنين وما حصل منهم من أخطاء، ثم تحدث عن المنافقين والكافرين وما ظهر منهم من مواقف، ولكن المؤمنين رجعون فرجعوا وتابوا وعفى الله عنهم واتبعوا رضوان الله. ولهذا قال فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، يعني رجع بسخط من الله كحال الكافرين والمنافقين، ومأواه جهنم وبئس المصير، في الآخرة مأواه جهنم وبئس هذا المصير، يعني بئس المنقلب والمرجع. هم درجات من عند الله والله بصير بما يعملون، يعني أن المؤمنين في الجنة في درجات على حسب أعمالهم ومنازلهم، في درجات ومنازل على حسب أعمالهم، كما أنهم في النار المستحقون للنار هم في بركات، فكما أن الجنة درجات فإن النار دركات. وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار. وفيما يتعلق بالجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى جنة وهو سقف عرش الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم الرفيق الأعلى وهو في حال النجر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، يعني كأنه على الرغم مما حصل في هذه الغزوة من ابتلاء وامتحان والقرح الذي أصابهم والأذى الذي نالهم، لكن يجب أن يعلموا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمة، وأنه منة من الله عز وجل، وأن ما حصل ما هو إلا ابتلاءات الأنبياء والمؤمنين، فإنهم مبتلون كما ابتلي من قبلهم، ولهذا قال قبلها في آيات سيرهم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فاسمهم فرح كفروا ما استقاموا كرحمتهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهنا نذكر بمنزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمنة العظيمة التي امتن الله بها على أهل الأرض ببعثته عليه الصلاة والسلام، فهو مبعوث الرحمة للعالمين. فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهذه هي وجه المنة في بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه أولا منهم يعني من جنسهم، وأيضا من بني قوم خاصة بما يتعلق بالعرب، ومن أنفسهم يعني منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، آيات الله عز وجل تتلى في القرآن أو من القرآن على معنى أنه يدل على ما كان وعلى ما هو كائن ويبين سنن الله عز وجل. ولا شك أنه حينما يتبصر المؤمن ويستيقن أن الذي بين يديه هو كتاب الله وأنه يتلو كتاب الله وأن الله امتن عليه بأن جعل كلامه بين يديه، هذه من أعظم المنة، بل منة ما بعدها منة ونعمة ما بعدها نعمة، أن يكون كتاب الله بين يديك تقلبه وتقرأ وتتأمل وتعلم أنه كله حق من عند الله عز وجل. يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سبب للتزكية، على معنى أن اتباعه تزكية للنفوس وطهارة لها، وبخاصة إذا قارنت بين أحوال المؤمنين بعد الإسلام وأحوالهم في الجاهلية. ولهذا قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فحال الجاهلية من فساد التصور وفساد الأخلاق وفساد النهج والهمجية التي يعيشون فيها، كل ذلك لا يعرف إلا بما يقارن بما كان عليه حالهم على الإسلام من الانضباط والمعرفة وحس التصور وتصحيح التصور وتنظيم جميع شؤون الحياة وشؤون المجتمع، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول امرأة معها ذو النفاس إذا استمر معها حتى 40 يوما وذلك يأتيها بعد كل 3 أيام هل تنتزله أم تصلي وتصوم؟ يمكن تنتظره يعني، أم تصلي وتصوم والدم معها وما حكم صلاتها إذا مضى عليها فرض بعد 40؟ هو مدة النفاس 40 أو مدة النفاس 40 على ما عليه الجمهور، وعند الإمام الشافعي رحمه الله 60، يعني مدة النفاس 60 يوما، ولكن المشهور أن 40 وفي ذلك أثر عن أم سلمة أن النساء كن نجسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فعلى كل حال إذا تجاوز الدم 40 فإن كان يوافق عادتها قبل الحمل فهو عادة، إذا كان يوافق عادتها قبل الحمل، وأما إن كان غير ذلك فالذي يبدو أنها إذا بلغت 40 ولم تطهر ولم يكن عادة فإنه يكون دم فساد تصوم وتصلي وتقضي واجبها. Thank you. الشرعية يقول والدي في مرض نفساني ثم أنا بتأتي نشاط وإذا حدث في أي مشكلة فإنه يغضب وإذا ذهبنا إلى أحد المستشفيات فإنهم يعطونه إبر وحبوب فيها نوع تخدير مما قد يجعله لا يصلي يظهر أنه لا يقبل عقله إلى مرض فهل يجوز له استخدام ما حرم الله؟ فعلى كل حال إذا كان الدواء محرما في تركيبه فنعم، أما إذا كان مهذب وليس بمحرم في أصل تركيبه ونوع تهذيب على اعتبار أنه تختلف بعض أنواع الأمراض بعض الناس يحتاج إلى وبخاصة في قضايا المصائب والمشكلات أحيانا هناك بعض العلاجات التي تهذب من الأعصاب وتؤدي بهذا الأن يعني يتضرر بشدة التشنج الذي يصيبه أثناء حصول المصيبة أو المشكلة. فإذا كان الدواء تركيبه مباحا وأرجو الثبات وبغض النظر أنه لا يفقد عقله فإنه يصلي، لابد أن يصلي لأن فاقد العقل هو الذي يقوم عليه والذي لا يخاطب حتى يفيق، لكن ما دام أنه فاقد العقل فعليكم أن تنبهوه فلابد أن يصلي. إذا لاعن الزوج زوجته فيما بينهما فماذا عليه؟ فهو لا يكون لعامل عند الحاكم من شروط اللعان يكون عند الحاكم، وليس اللعان هو السب والشتم. أخشى أن يظن اللعان حينما يقول لها أو يسب أو يشتمها هذا ليس لعانة، اللعان له صيغة معينة ولا تكون لعنة اللعنة القاضي، والذي يتولى عنها من غير حضور القاضي لا يكون له أثر، لأنه هو اتهام لها بالزنا ودفع لها عن نفسها. هذا هو حقيقة اللعان، هو أنه يرمي زوجته بالزنا وهي تدافع عن نفسها بألفاظها المعروفة التي في القرآن، يعني يقول من أشهد بالله أني صادق فيما رأيتها به من الزنا، أو يقول ثم يقول بالرابع أنا أعتق الله يعني إن كان من الكاذبين، وهي تقول بعده أشهد أنه كاذب فيما رأيتها به من الزنا، ثم في الرابع تقول إن غضب الله علي أي كاذب صادق. هذه الفاظ يعني ولا تكون إلا أمام الحاكم، لأنه إذا حصل يفرق بينهما الحاكم. إذا ماتت زوجتي ثم أخذت بنت أختها فهل يجوز؟ وإذا لم تمت فما الحكم؟ وبنت أختها معنى أنها خالتها، أنها خالتها، هو لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، كما أنه لا يجوز بين الجمع بين الأختين، فما دام أن الخالة في عصمتك فلا يجوز أن تأخذ بنت أختها. لكن إذا خرجت من عصمتك إما بالطلاق وإما بالوفاة فإنما يجوز لك أن تأخذ بنت أختها في حالة الطلاق بعد انتهاء العدة، في حالة الطلاق بعد انتهاء العدة إذا اعتدت تتزوج على بنت أختها أما في حال الوفاة فلا مانع حتى ولو كان الوقت قريبا. أما في الطلاق إذا خرجت من العدة الخالة يعني لك أن تأخذ الوفاة على البنت مثل الأخت. البقية من الأسئلة يقابلني صاحبها إن شاء الله. دعاء الركعتين التي يصليها بعض الناس عند أذان المغرب أو أذان العشاء قبل صلاة الفرض، ما هما هذان الركعتان؟ الآن ركعتان مشروعتان التي يصلي بعد أذان المغرب وقبل الإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. فيصلي الإنسان بعد خروج وقت النهي، يعني بعد غروب الشمس وتحقق غروبها يدخل وقت الغروب فيصلي. وكذلك أيضا قبل صلاة العشاء هناك سنة مشروعة لكنها ليست راتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة فلا مانع. ما حكم من رمى نفسه من عمارة لأسباب يكتشف أشياء غير مرضية لأنه لا يستطيع أن يعمل شيء؟ هذا نسأل الله السلامة لا يجوز. الله عز وجل يقول في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فلعلك رافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني هل تقتل نفسك لأنهم لم يؤمنوا؟ فإذا رأيت منكرات وأشياء تقع في زلاتها لكن لا يعني أنك تقتل نفسك، هذا لا يجوز أبدا بأي حال. هل يجوز للمرأة أن تذبح وهل يحل لها ذلك وهي حائض؟ لا مانع، المرأة تذبح كما يذبح الرجل، وذبيحتها حلال سواء كان طاهرا أو حائضا فلا مانع إن شاء الله. هل يجوز تربية بنت من النزيلات بدون المؤسسة الاجتماعية وهن غالبا جدا من علاقات غير شرعية؟ لا مانع، لأنها لا ذنب لها، لا مانع أن يربي الإنسان مثل هذا فإنه هو آدم له، وهو يكون أشبه به اللقيط. فإن اللقيط، بل إن اللقيط يقول العلماء إن أخذه فرض كفاية. اللقيط وهو الذي يعني يوجد مثلا ملقى إما في السوق أو في المسجد أو في كما هي عادة بعض الأشياء التي توجد من مثل هذا يسمى لقيط، قالوا أخذه فرض كفاية، لا يجوز الناس أن يرونه ولا تكونوا حتى يموت، هذا لا يجوز. ومن أخذه فإنه له أجر على هذا، فلا مانع من أخذه سواء كان ذكرا أو أنثى ما دام أنه أن قصده الإصلاح والتربية. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.